قال: فصل في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة. أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في 12 أمرا. الأول الوليمة فإنها مستحبة. الثاني حسن الخلق مع الزوجات واحتمال العذى منهن لقصور عقلهن. وفي الحديث الصحيح: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ظل، وإن أعوج ما في الظل أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. واعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف العذى عنها، بل احتمال الأذى منها، والحلم على طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كن يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، والحديث مشهور. الثالث أن يداعبها ويمادحها، وقد سابت عليه السلام عائشة رضي الله عنها، وكان يداعب نساءه صلى الله عليه وآله وسلم، وقال لجابر: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. الرابع أن يكون ذلك بقدر، ولا ينبسط في التعابة إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة، بل ينبغي أن يكسد أريك الاقتصاد. وقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عتب على بعض أماله، فكلمته امرأة عمر رضي الله عنه فيه، فقالت: يا أمير المؤمنين، فيما وجدت عليه؟ قال: يا عدوة الله، وفيما أنت وهذا؟ إنما أنت لعبة يلعب بك ثم تتركين. الخامس الاعتدال في الغيرة، وهو ألا يتغافل عن مبادئ الأمور التي يخشى غوائلها، ولا يبالغ في إساءة الظن. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا. السادس الاعتدال في النفقة والكسب دون الإسراف والتقدير، ولا ينبغي للرجل أن يستأثر عن أهله بالطعام الطيب، فإن ذلك مما يوغر الصدر. السابع أن يتعلم المتزوج من علم الحيد وأحكامه ما يدري به كيف معاشرة الحيد، ويلكنها الاعتقاد الصحيح، ويزيل عن قلبها كل بدعة إن كانت، ويعلمها أحكام الصلاة والحيد والاستهادة، فيعرفها أنها إذا انقطع دمها قبل المغرب بمقدار ركعة فعليها الظهر والعصر، وإذا انقطع دمها قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء، وهذا لا يكاد النساء يراعينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة. هذا الكلام تحت كتاب عقده المصنف رحمه الله باسم كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به، وسبق الكلام على فضل النكاح واستحبابه وفوائده، كما ذكر شيء من محذوراته مما ينبغي أن يحذر فيه من التقصير بحقوق الزوجين أحدهما للآخر، وكذلك أيضا إذا كان مشغلة يشغل عن طاعة الله، أو إذا كان عاجزا عن أداء الحقوق أو نحو ذلك، كما أنه سبق أيضا الكلام على طيب العشرة وضرورة أن يراعي الرجل في أهله طيب العشرة، ولا يتحقق طيب العشرة إلا بحسن الاختيار من مراعاة الدين وحسن الخلق وحسن الخلق وخفة المال إلى آخر ما ذكره الشيخ فيما سبق. ثم عقد هذا الفصل لبيان آداب المعاشرة، يعني كيف يعيش الرجل مع أهله ويحسن التعامل ويتفهم للأمور التي تجري في البيت ويتعرف على طبائع النساء كما أن النساء تتعرف على طبائع الرجال حتى تدوم العشرة ويعرف كل منهما خلق صاحبه وطبعه وطبعه. فقال: فصل في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة. أما الزوج فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في 12 أمرا. فالأصل أن الرجل يحرص قدر الإمكان أن يكون معتدلا متوسطا، يقصد إلى وسط الأمور، لا يغالي لا في العتاب ولا في الإهمال ولا في كثرة المزاح ولا في النفقة، لا إسرافا ولا تقتيرا، ولا في سائر التعاملات، قدر ما يستطيع يكون معتدلا، يكون وسطا. ومعلوم أن خير الأمور الوسط. ثم ذكر الشيخ بما يكون الوسط، كيف يسير الإنسان سيرة وسطا وعدلا في تعامله مع أهله. فقال: فعليه مراعاة الاعتدال والأدب في 12 أمرا. الأول الوليمة، فإنها مستحبة، يعني أن الإنسان إذا تزوج يستحب له أن يقيم وليمة، لأن الوليمة فيها جمع للأهل والأقارب وشكر لله عز وجل، فإن الزواج نعمة وهو آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وقد امتن الله عز وجل به على بني آدم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والله خلقكم من نفس واحد وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالوليمة سنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لعبد الرحمن أوليم ولو بشاه، عبد الرحمن بن عوف حينما تزوج أوليم ولو بشاه، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أولم حينما عقد على نسائه. وقالوا تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، كانت مناسبتها في عقد زواج، حينما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على زواج فدعا بعض أصحابه. فالوليمة مستحبة، ويراعى فيها عدم الإسراف، ويراعى فيها كذلك أن تشمل الدعوة الأقربين وتشمل الأصدقاء ونحو ذلك قدر ما يستطيع، وعلى حسب جهده وقدرته المالية، فلا يكلف نفسه ما لا يطيق. فالمقصود هو جمع الأقارب والأصهار والمعارف والأصدقاء في حدود ما يستطيع، وتكون أيضا بعيدة عن المنكرات والمنهيات من الغنى والتبرج والاختلاط ونحو ذلك. الثاني حسن الخلق مع الزوجات واحتمال الأذى منهن لقصور عقلهم، وهذا قليلا ما يراعيه الرجال، حسن الخلق، على معنى أن يكون الرجل حسن الخلق. وحسن الخلق في عدة أمور، أمور كثيرة، منها البشاشة، أن يكون الرجل بشوشا، وسيأتي إشارات إلى هذا، ومنها الصبر، ومنها الحلم. وإذا جمع الرجل واجتهد في هذه الأمور، أن يكون بشوشا وأن يكون حليما وأن يكون صبورا، وبخاصة إذا عرف طبائع الناس وبخاصة طبائع النساء، فالمرأة ضعيفة، المرأة سريعة البكاء، المرأة متسرعة في الحكم، طبيعتها لأنها عاطفة، لأنها عاطفية جدا، فهي متسرعة، وقد تقودها الغيرة أو شدة المحبة إلى أنها تخطئ وتغلط، قد تغلط المرأة من شدة محبتها، إما خوفا على زوجها، وإما غيرة على جيرانها وأقاربها أو نحو ذلك. فمن هنا ينبغي أن يعرف الرجل هذه الطبائع، وسيأتي تفصيل لما ذكره الشيخ، لكن المقصود أن يستجمع، يجتهد الزوج في استجماع حسن الخلق. وكذلك الحال يكون بالنسبة للزوجة أيضا، ينبغي للزوجة تكون حسنة الخلق، تتحلى بالصبر، تتحلى بالبشاشة، تتحلى بحسن الاستقبال، على ما سيأتي أيضا في ما يجب على الزوجة كما ينبغي للزوجة أن تراعيه. فقال: حسن الخلق مع الزوجات واحتمال الأذى منهن لقصور عقلهم. أما المرأة فإنها قاصرة عقل شاءت أم أبت، وقصور عقلها الله عز وجل وضع فيها ذلك لما ركب فيها من طبع ومما جعل لها من وظيفة. لأن لو كانت على منتهى العقل فإنها ستكون كالرجل، وحينئذ لن تكون على هذا الرقة وعلى هذا العطف وعلى هذا النوع من التحمل في التربية. لكن إدراكها قاصر وهذا معروف، ولهذا لا يوكل إليها في جميع الأمم وفي جميع الأعصار، لا يوكل إليها المهمات الكبار أبدا، لا توكل للنساء المهمات القيادية أبدا في أي حال، لأنها سريعة العاطفة ومتعجلة في الحكم. هكذا ركبها الله عز وجل، وما ذلك إلا لما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى، لأن وظيفتها في الرعاية، والرعاية رعاية الأبناء والأولاد تتطلب رقة وتتطلب عاطفة. ولهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن المرأة أصبر على أحوال الأطفال من الرجل، تسهر الليل كله في تحمل معاناة أطفالها ومراعاتهم إن كانوا مرضى إن كانوا قلقين في أي حال من الأحوال. المرأة تصبر ما لا يصبر الرجل، بينما في خارج المنزل الرجل يصبر ما لا تصبر المرأة. المرأة لو رأت مشاجرة في الأسواق لا تهمها على صياحها ونواحها وبكاؤها، لا تتحمل هذه المناظر الشديدة ولا هذه المناظر القاسية، بينما تتحمل أن تسهر الليل كله ولا تضجر في حنويها على أولادها إن كانوا مرضى إن كانوا قلقين إن كانوا أو حتى تلاعبهم ولا تمل منهم، بينما الرجل لا يتحمل ما تتحمل. وإن كانت الرجال قد تختلف في عواطفها، قد يكون عندها رقة وعاطفة وتختلف في هذا لكنها على قدر، بينما في خارج المنزل الرجل يتحمل ما لا تتحمل في معاناة الكسب وفي ملاقاة الرجال وفي المناقشات ونحو ذلك، المرأة لا تتحمل. ولو كانت عاقلة منتهى العقل لتحملت، لكن الله عز وجل جعل في هذه العاطفة الشديدة بحيث تكون سريعة الحكم وسريعة النظر وسريعة العاطفة لما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى من وظيفة خاصة لها. فمن هنا ينبغي للرجل أن يعرف ذلك، أن يعرف ذلك عن امرأته، فإذا عرف أنها سريعة الحكم سريعة العاطفة حينئذ يتحمل منها كثيرا، ولهذا قد تكلمها كلمتين ثم تنهمر بكاء وتنهمر دموعها بكاء من كلمتين، أو مجرد أن تحكي لك قصة عن جيرانها أو عن حالة تبكي، بينما الرجل يرى المعارك ويرى الدماء تسيل ويتحدث وكأنه ما رأى شيئا. هكذا وضع الله عز وجل طبائع الرجال وطبائع النساء، فإذا ما عرف كل واحد خلق صاحبه وما طبعه الله عز وجل عليه حينئذ يكون أدعى لحسن المعشر وطول المعيشة الحسنة. وفي الحديث الصحيح استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعود فاستوصوا بالنساء خيرا. وفي بعض الألفاظ فإن استمتعت به استمتعت به على عوج. فخلقنا من ضلع أعوج على معنى أن المرأة مهما كان في تصرفها عوج، وما ذلك كما قلنا إلا لغلبة عاطفتها، ولهذا تجدها سريعة في الحكم سريعة في النظر سريعة في إعطاء الأحكام. فعليك أن تعرف هذا منها فلا تلاقي هذا باللوم ولا بالعتاب، إنما تتلقاه بصدر رحب، وليس بالضرورة أن تأخذ بما تقول، وإنما يكون عندك من اللطف وعندك من الحكم بحيث تصرفها صرفا لينا وتقدر أن، وقد يكون عندها حكمة، لا يعني أن المرأة خالية من الحكمة أبدا لا. ولهذا على ما سيأتي ليس الكلام على إطلاقه فيما يتعلق بالنساء. لماذا؟ المرأة في أمور البيت وفي أمور الغيرة لا يؤخذ كلامها، لكن قد يكون في بعض القضايا يؤخذ كلامها. ولهذا المرأة في الأسرار البيتية لا تكاد تحتفظ بسر، الأسرار البيتية، لأن المرأة تحب أن تتظاهر أمام نسائها وأمام ضرائرها وقريناتها بأنها ذات حظوة، بأنها عندها من الحظوة عند زوجها وعند من حولها، ولهذا تتحدث بأسرارها، خاصة الأسرار البيتية فيما يتعلق بالمنافسات، فيما يتعلق بالغيرات، فيما يتعلق بالممتلكات، فيما يتعلق بإن خصها زوجها بحديث لا تكاد تمسك نفسها حتى تتحدث، وقد تتحدث بسرية، لكن معلوم أن النساء ليس بينهن أسرار. لكن فيما في 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 فيما لم يكن من الأمور البيتية، قد تكون الأمور الخارجية يمكن أن المرأة يعتمد عليها. ومن ألطف ما رأيت مما ذكر بعض العلم أن الله عز وجل أخبر في كتابه حينما خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أمور أزواجه، وقال له بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأ به قال إلى آخره. فالأسرار البيتية تفشيها النساء غالبا، لكن الأمور الأخرى قد تكون مهمات في غير الأمور البيتية المرأة يعتمد عليها. ولهذا في قصة الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على أسماء بنت أبي بكر حينما لجأ إلى غار ثور مع صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، فكانت أسماء رضي الله عنها هي التي تذهب بالطعام، ومع هذا لم تستطع قريش أن تأخذ أي خبر، مع أن المرأة كانت من ممن اعتمد عليه في هذا، كان أسماء وكان عبد الله بن أبي بكر، كل هؤلاء كانوا، وكذلك ابن راعي غنم أبي بكر كذلك أيضا، فكان هؤلاء يعرفون الخبر واستكتموا. فالمرأة تستكتم بكثير من الأحوال، لكن القضايا البيتية ينبغي للرجل أن يعرف هذه الأمور. وهذا لا يعني أنه لا يحدثها أبدا، هذا غير صحيح، لابد من الحديث، تبادل الحديث، لكن يعرف ما يقول، وإلا المرأة من حقها أن تسمع حديثا لينا وأن تسمع مسامرات ونحو ذلك، لكن يعرف الإنسان ماذا يقول ويتخير من الأحاديث ويتخير من الألفاظ ما يحفظ به بيته. فإذا هناك تفريق بين ما يراعى في أحوال النساء كما قلنا، وطبيعة وظائف النساء، وطبيعة كذلك الأشياء التي يتعامل بها مع النساء. قال: واعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها والحلم على طيشها وغضبها. وهذا صحيح، على معنى أن الإنسان في حسن خلقه ليس ألا تؤذيها بمعنى ألا تضربها مثلا، هذا طبعا معلوم أنه غير مطلوب أبدا البتة إلا عند الحاجة إليه، لكن من حسن الخلق أن تتحمل. وهنا يأتي النبل، أن تتحمل المرأة بطبعها، برقتها، بكثرة حديثها، بكثرة ملاحظاتها، تتحملها. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل من أزواجه شيئا كثيرا عليه الصلاة والسلام، وعمر رضي الله عنه اشتد على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد على بعض زوجاته، فنقلنا له حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، بل كما يذكر الشيخ هنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، نفس المرأة تظهر زعلها على النبي صلى الله عليه وسلم فتهجره لا تحدثه، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل كل هذا. فليس حسن الخلق فقط أن تكف أذاك، لكن أيضا أن تتحمل أذاها. وكذلك هذا أيضا مطلوب من الزوجة، مطلوب من الزوجة أيضا تتحمل أذى زوجها. لماذا؟ لأن الناس طبائع، الناس طبائع، فبعض الناس حليم، وبعضهم غضوب، وبعضهم صبور، وبعضهم عجل، وبعضهم سليط اللسان، وبعضهم هين، وبعضهم صموت، وبعضهم كثير الكلام، في النساء وفي الرجال. فينبغي الإنسان إذا عرف طبع زوجه أن يتحمله على ما هو عليه، إذا كانت المرأة كثيرة الكلام احرص أن تتحملها قدر ما تستطيع، وإذا كانت صموتة أيضا احرص، لأن بعض الأزواج يحب الحديث ويحب أن يسمع، بعض النساء صموتة لا تتحدث، وإن كان هذا قد يكون فيما يقول الناس أن المرأة كثيرة الكلام، لكن أحيانا بعض النساء قد تكون صموتة لا تتحدث، وبعض النساء قد تكون فعلا تحب أن تجلس في بيتها، بعض الأزواج يحب أن يأخذ أهله معه، وبعض النساء أبدا لا تحب أن لا تخرج، وبعضهم لا تحب أن تقر في بيتها، تحب عند الجيران وعند قاربها وعند أمها وعند أبيها لا تستقر، وبعضها تجلس الأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين لا تخرج ولا تحب الخروج. إذا طمائع، ينبغي الإنسان أن يعرف طبع صاحبه، الزوج يعرف طبع زوجته وزوجة ثالث طبع زوجها، إذا عرف أحدهم الآخر تعامل على قدر ما طبعه الله عز وجل عليه، وهذا قليل ما يفقهه الرجال والنساء. وما ذلك إلا لأن إذا عرفت أن هذا طبعها وأن هذا طبع الزوج، إذا تتعامل على هذا الطبع، والناس مختلفة جدا. وقلنا في أكثر من مناسبة أن من قلة الحكمة أن الإنسان لا يرى إلا محاسن غيره ويعجز إلا محاسن التي عند غيره، ويعجز أن يرى محاسن نفسه أو محاسن صاحبه. فمثلا بعض الأزواج يرى محاسن زوجة الجيران ومحاسن زوجة أخيه ومحاسن زوجة أقاربه، أقصد بالمحاسن يعني المزايا، كان مثلا قد تكون زوجة الجيران تحسن الطبخ مثلا، أو زوجة الجيران مثلا تحسن بعض التدبير المنزلي، وبعض بينما يرى ويظن أن زوجته لا تحسن، أو يعجز أن يرى محاسن زوجته. هذا من الغلط. تأكد أن جارك وأخاك يرى في زوجتك من المحاسن ما لا تراه أنت. ومن ألطف ما سمعت، خاصة في معنى أن المؤمن مرآة أخيه، أنك ترى غيرك ولا ترى نفسك. يعني أنت حينما تواجه صديقك أو أخاك تراه لكنك لا ترى نفسك، فترى ما في أخيك من عيوب من محاسن من، لكن نفسك لا ترى، ترى أنك أحسن الناس، لأنك تعجز أن ترى نفسك على حقيقتك، لا في طريقة حديثك ولا في تعابير وجهك ولا إلى آخره، بينما أخاك تراه. فكذلك الحال، قد يقصر الإنسان في أن يرى محاسن صاحبه بينما يرى محاسن الآخرين ويعجز أن يرى عيوبهم. ولهذا إن رأيت أن امرأتك مثلا غضوب سريعة الغضب، فاعلم أنها سريعة الرضا، دائما سريعة الغضب سريعة الرضا، هذا معروف. إذا كانت حادة الطبع فغالبا ما تكون كثيرة الإنجاز، المرأة إذا كانت فيها حرارة في طبعها غالبا تنجز أعمالها بسرعة، بينما الهادية الساكنة هذه قد تتأخر عليك في إنجاز الطبع. فإذا رأيت من امرأتك حدة في الطبع فاعلم أنها سريعة الإنجاز في بيتها، وترتب بسرعة وتعمل بسرعة. فكل صفة لها سلب ولها إيجاب، فينبغي أن لا تكون لا تقع عينك إلا على العوار ولا تقع عينك إلا على النقص، إنما أعلم أن كل صفة إذا كانت غضوبة فهي سريعة الرجوع، وإذا كانت سريعة الفوران فإن سريعة الرجوع. وكذلك الحال بالنسبة للرجل، إذا كان سريع الغضب غالبا يكون سريع الندم وسريع الرجوع، وهكذا. فينبغي الإنسان أن يعرف الطبائع وأن يتعامل على حسب هذه الطبائع، فإن الله عز وجل وضع الناس بطبائع مختلفة ليتكاملوا. لو كانوا كلهم على درجة واحدة من العقل أو على درجة واحدة من العلم أو على درجة واحدة من الطبع ما تكاملوا أبدا، إنما الغضوب مع الحليم، لولا الغضب ما عرفت الحليم، ولولا الصبر ما عرفت الجزع، وهكذا. وعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها، والحلم على طيشها وغضبها، طبعا طيش وغضب في المرأة وكذلك في الرجل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يراجعنه. يراجعنه ما معنى يراجعنه؟ يعني يناقشنه. فلا ينبغي الرجل أن يكون كبوت، تكبت المرأة لا تسمع عنه ولا كلمه، هذا غير صحيح. ينبغي أن تعطيها فرصة، وبخاصة ما يتعلق بأمور بيتها وأمور أولادها وأطفالها، فالمراجع من المناقشة. فإذا قال الرجل قولا فلا مانع أن المرأة تعترض أو تناقش أو تبين، هذه المراجعة. ف
فزوجات النبي كنا يراجعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم كلاما أو قال شيئا بيتيا أو منزليا يراجعنه. فالمراجع بمعنى الأخذ والعطاء في الكلام. فلا تظن أن من القوة ومن الرجولة أنك لا تسمع كلمة من امرأة، ما هو صحيح، إنما تبادلها الحديث وتأخذ بآرائه خاصة ما يتعلق بالبيت وما يتعلق بالتدبير الأولاد وتربيتهم، بل أحيانا قد ترى ما لا ترى. أنت قد تكون كثيرا ما تكون خارج البيت بينما هي داخل البيت ترى من تصرف أولادها ومن تصرف بناتها ومن تصرف من البيت، بحيث تنقل لك فعلا أشياء لا تراها لو لم تقل لك. لكن هذا لا يعني أيضا أنك تأخذ بكل ما تقول وبخاصة ما يتعلق بالغير النسائية. لما إذا كان كلامه يتحدث عن الآخرين أو عن غيرات أو هذه تأخذ وتسمع، لكن ليس بالضرورة أن تستجيب، وإنما تتأكد هل هذا صحيح أو غير صحيح وتعرف طرق المعالجة. لكن لا يمنع أنك تكون تمنعها أن تقول أي كلمة، أو تقول ليس من حقك أن تراجعيني أو نحو ذلك أو لا تناقشين، هذا غير صحيح. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهن ذلك. وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، تهجر معنى تزعل، تغضب على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تظهر الغضب ثم لا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل، والنبي كان يتحمل هذا. بينما معلوم أن مقام النبوة أعلى وأرفع وأعظم، ولكن بشر، نساء النبي بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف طبائع البشر عليه الصلاة، فكان يتعامل. ومع هذا جاء القرآن وأدبهن وأثنى عليهن، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني سأنا بلستن كأحد من النساء إلى آخره. فهن لا شك أن الله اختارهن لنبيه صلى الله عليه وسلم، وطبائعهن هذه لا تقلل أبدا معاذ الله من منزلتهن، فهن أفضل النساء. واخترنا الله ورسوله، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فخيرهن فاخترن الله ورسوله، فلهن فضلهن ولهن مقامهن. والنبي صلى الله عليه وسلم عز وجل منع النبي أن يتزوج غيرهن، ولا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، فاستقر الحال على ما استقر عليه لما فيهن من شرف وفضل. لكن لا يعني هذا أنهن لسن بشر، فكنا بشر وكنا، بل بيت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فما يحلو في بيت النبوة. ولهذا نقلنا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن، نقلنا لنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وفي فراشه وفي مغتسله، فكل هذا لأنه تشريع، ونحن بشر ونبينا بشر عليه الصلاة والسلام وزوجاته من البشر، والإسلام دين للبشر. فمن هنا نقل على ما هو عليه بالطبع البشري والحياة البشرية والمناقشات البشرية، فمن هنا حدث ما حدث في بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. كنا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، والحديث مشهور. الثالث أن يداعبها ويمازحها، وقد سابق عليه السلام عائشة رضي الله عنها وكان يداعب نساءه صلى الله عليه وسلم، وقال جابر هل بكرا تلاعبها وتلاعبها، وهذا أيضا حق من حق الزوجة أن ترى المسامرة وترى الانبساط وترى فرصة للحديث الضحك والحديث الباسم بينها وبين زوجها، سواء كان في داخل المنزل أو في خارجه، مثلا في مع الحشمة ومع الأدب. ويختلف طبعا نوع الحديث، إذا كان مثلا الأولاد موجودون أو كانت الأم والأب موجودون أو إذا كان الأخوات أو نحو ذلك، هذا نوع من الحديث. وإذا كان حديث خاص مثلا يختلف أيضا، فينبغي الإنسان أن يراعي هذا، وليس من الشخصية أو قوة الشخصية أنك تكون عبوسا لا تتحدث ولا تبتسم، هذا غير صحيح. فلهذا تبادل النكات وتبادل الحديث الباسم وتبادل حتى الممارسات الممازحات اليدوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة رضي الله عنها، فسبقته في المرة الأولى وسبقها في المرة الثانية، ودل على أنه يسابق أكثر من مرة، وكان يمازح نساءه كذلك عليه الصلاة والسلام. فالممازحة ومما تديم العشرة، وهي لا تقل الهيبة أبدا إذا كان في قدر، وإذا كان وقت المزاح له وقت ووقت الجد له وقت. فإذا كان الإنسان يوزع نفسه حتى كذلك مع الأصحاب ومع الأقارب أيضا في أوقات، لا ليست الشخصية أن تكون عبوسا ولا تتحدث وأن تكون أوامرك هي النافذة بإطلاق، هذا ليس وإنما الإنسان هين ولين ووقور في نفس الوقت ومؤدب، ويعطي كل ذي حق حقه، يرحم الصغير ويقل الكبير، ويحفظ حق الأقران والأصدقاء. هذا هو التوازن، وهذا هو الحكمة، وهذا هو العقل، وهذا هو العاطفة. فمداعبة الزوجة وممازحتها وتبادل الأحاديث الباسمة هذا من الأمور التي تديم العسرة، بل هذا من نوع المودة. وقال الجابر أن بكرا تلاعبها وتلاعبك، الشاهد قوله تلاعبها وتلاعبك، على معنى أن هذا حق للزوجين أن يتبادل هذا بينهم. ولهذا قال قيدها بالرابع، قال الرابع أن يكون ذلك بقدر، ولا ينبسط في الدعابة إلى أن تسقط هيبته بالكلية عند المرأة. هذا ليس فقط مع المرأة، مع كل أحد، لأن الوضع إذا كنت مع سواء مع أصدقائك، مع إخوانك، في عملك، في زملائك، كذلك يكون الممازحة بقدر. أولا لا تؤثر على طبيعة العمل إذا كنت في عملك مثلا، وكذلك لا تؤثر على، لأن كثرة المزاح تجلب العداوة، وهذا معروف، كثرة المزاح تجلب العداوة، لأنها نوع تؤدي إلى ليس سقوط الهيبة فقط، وإنما التجاوزات تؤدي إلى